بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماً، وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد.
نعم.
حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال: لا يكون له سمسارا. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
كذا عندك بالياء؟
لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع
ولا تلقوا السلع
حتى يهبط بها إلى السوق.
نعم. باب هذا
باب منتهى التلقي. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، ويبينه حديث عبيد الله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.
هذان البابان ذكر فيهما أكثر من حديث، المقصود ما يتعلق بالباب نفسه، أما ما يتعلق ببيع الحاضر للبادي فتقدم في بابه. الركبان هم الذين يأتون راكبين قد جلبوا سلعا، فبعض الناس يذهب قبل أن يصلوا البلد ويتلقاهم ويشتري منهم، هو من البلد ويعرف أن السلع التي معهم مقدارها كذا في السوق فيشتريها بأقل ثم ينزل بها إلى السوق وقد وصلته بسهولة، وهؤلاء قد قطعوا مسافة حتى يصلوا إلى البلد ليبيعوا، فيأتي إلى هذه إلى السوق بهذه السلع فيبيعها بما يناسبه هو، والحقيقة أن ثمة ضررا على طرفين: الأول على الركبان أنفسهم، والثاني على الناس، لأن الركبان مزية بيعهم أنهم قد جلبوا سلعا يريدون بيعها وسيركبون ليعودوا، فليسوا مثل صاحب البلد الذي قد يأخذ السلعة ويبقيها عنده ويظل يرفع في سعرها. الضرر واضح جدا على الركبان، لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الركبان جعل للركبان الخيار، يعني لو أنه ذهب واشترى منهم سلعهم بألف ريال وهي في السوق تساوي 5000، هذا ضرر بين على الركبان الذين أتوا كما قلنا من بعيد، فيأخذها ويبيعها 5000، يكون للركبان الخيار بأن تعاد إليهم سلعهم إلا إن أمضوا البيع، وقد نهي عن تلقي الركبان، وهذا فيه الحقيقة نوع من الجشع والمبالغة. الرزق سيأتيك دون أن تذهب وتستقبلهم في الطريق وتأخذ ما عندهم من سلع وتبيعه على الناس بالسعر الذي يناسبك. الشرع في أمور البيع والشراء قد جاء بجملة غير قليلة من الأحكام فيها رحمة، فيها رحمة للناس. يعني لاحظ منع بيع الحاضر للبادي فيه مصلحة للناس، لأن الحاضر يعرف السلع والبادي قد بدأ وأتى من خارج البلد سوف يبيع السلعة بسعر مربح له هو، وفي الوقت نفسه سيبيعها بيع من سيرجع، لأن بادي سيعود إلى باديته أو إلى قريته التي جاء منها. أما إذا باع الحاضر للبادي تحكم في السلعة ورفعها تضرر الناس. هنا الآن الركبان يتضررون إذا تم تلقي السلع منهم خارج البلد ثم اشتريت وأتى بها ابن البلد وباعها داخل البلد أضعافا مضاعفة، وهؤلاء قد أتوا من سفر في بعض الأحيان تقصر فيه الصلاة، يريدون الرزق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وإذا تلقى الركبان فإن الركبان لهم الخيار كما قلنا في إمضاء البيع إذا هبطوا السوق أو منعه. أشياء البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه يعني هذا المتلقي عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. فأطلق رحمه الله المنع وأن البيعة هذه باطلة، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن دل الحديث على أن الركبان بالخيار، فدل على أن البيع إن أمضاه الركبان تم، وإن لم يمضوه فإنهم بالخيار، فيعيد من تلقاهم يعيد السلعة إليهم. ثم ذكر في الباب أكثر من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، أي تلقي الركبان. وهكذا حديث ابن عباس لما سئل عن معنى لا يبيع عنا حاضر لبادي، وتقدم أيضا شرح الحديث. الحديث هذا حديث عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. المحفلة هي التي تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه تقدم تسميتها بالمصرة، المصرة التي ترك فيها حليبها من شاه أو ناقة أو بقرة مدة، قد يتركها مثلا أياما 3 أيام ونحو، ثم يجلبها للسوق فيرى الحليب فيها كثير فيشتريها الإنسان على أساس أن هذا هو حليبها، لأن هذه الدواب تتفاوت، فمنها ما فيه حليب كثير جدا وتحلب في اليوم أكثر من مرة فتشترى لحليبها، لكن هذا ما احتلبها يومه وأمسه مثلا فاجتمع الحليب فيها، فظن الذي اشتراها أن هذا هو وضع الحليب فيها. من اشترى محفلة فليرد معها صاعا، وتقدم أن الصاع يكون من التمر. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. مزية حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن فيه ردا على ما قاله أهل الرأي ممن قالوا إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخالف للقياس. نقول هذا الكلام أول هذه القاعدة باطلة، والحديث النبوي لا يقابل بقياس ولا غيره. قالوا القياس الجلي إذا قابله حديث آحاد فإن الحديث الآحاد لا يعمل به، هذا حقيقة كلام سيء للغاية وغير سليم وغير مناسب. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد بمثل هذه الشبهات، وقالوا قول في أبي هريرة رضي الله عنه غير مناسب ولا ينبغي بهم ولا به أن تقال. قالوا إن أبا هريرة رضي الله عنه ليس فقيها وقد روى حديثا يخالف القياس، يقال أولا هذا باطل، وأبو هريرة يكفي أنه تلقى الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وقولكم هو المردود. وجاء حديث ابن مسعود يدل على أن هذه القاعدة باطلة، لأن ابن مسعود عند أهل الرأي وعند الجميع من فقهاء الصحابة وروى هذا الحديث: من اشترى محفلة فليرد معها صاعة، فدل على أن هذه القاعدة هي الباطلة التي اخترعوها، والمفترض لا تقابل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القواعد، لأن أي قاعدة تكون على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم تماما أنها قاعدة باطلة، لأن لا يمكن أن تكون القاعدة الصحيحة وترد بها الأحاديث، لأن لو صحت لما خالفت الأحاديث. هذا أمر ينبغي أن يلاحظ بأي قاعدة يقاعدها الناس كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما أن نقعد قاعدة ونرد لها حديث ونرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة أسهل من رد حديث واحد. صدق رحمه الله. قواعد، ما أساس القواعد هذه؟ قواعد يجب أن يكون أساسها علميا، فإذا كانت على النسق الذي قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى وكانت سليمة دقيقة فإنها لا يمكن أن تخالف الحديث. فإذا جاء أحد بقاعدة وخالف الحديث دل على أن القاعدة هي الباطلة لا على أن الحديث هو الذي يرد. وعلى كل حال هذه القاعدة التي قعدوها وقالوا فيها ما قالوا دل حديث ابن مسعود على بطلانها، كما دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على بطلانها. الحديث الذي بعده: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. لأن يأتي سؤال، الآن الركبان لا يحل أن نتلقاهم، الآن دخلوا الرياض، أنا لن أتلقاهم، لكن إلى متى لا يتعرض للركبان بالتلقي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى يهبط بها إلى السوق. إذا دخلوا السوق لا يقال هذا تلقي، لأنهم دخلوا السوق ورؤوا ركباناً قد أتوا ببضائع، الذي يريد يذهب إلى الركبان، ها هم الآن أمامه يأتي ويشتري منهم، ما أتوا إلى السوق إلا ليبيعوا، والذين في السوق ما بقوا في السوق إلا يتعرضون للسلع، فإذا وصلوا السوق فإنه يشترى منهم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقوا الركبان لا يعني أن هذا يمنع منه، أن تلقي الركبان يمنع في حال وجود من يركبون، لأنه قد يأتي إنسان ماشياً بسلعة، قد يجلب أغناما من موضع قريب من البلد نحو مثلا من 3 أميال أو نحوه، فيقول لن أحمل هذه الأغنام وإنما سأسوقها إذا صليت الفجر وأصل السوق في مدة مثلا 2 ساعة أو نحوه، لأن معه هذه الأغنام الكثيرة. وقال لا تتلقى حتى صاحب الشياة، لأن المقصود النهي عن تلقي أصحاب السلعة، هذا المقصود، وليس المقصود النهي عن من كانوا راكبين، وإنما المقصود المعنى أن السلع لا يتلقى أصحابها حتى يهبط بها إلى الأسواق. قال ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. فإذا هبط بها إلى السوق عند ذلك يباع معهم ويشترى. لهذا قال في الباب بعده: باب من منتهى التلقي. منتهى التلقي ما حد الانتهاء بينه كما قلنا في الحديث: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. إذا اتجهوا إلى السوق ودخلوه فإنه اشترى منهم. يقول البخاري رحمه الله: هذا في أعلى السوق، ويبينه حديث عبد الله، يعني الذي بعده: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. تقدم الحديث أنهم ينهون عن أن يبيعوه في نفس مكانه. يقول البخاري: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يبيعوا الطعام حتى ينقلوه، لكن ما نهاهم أن يتلقوا الركبان، أن يشتروا من الركبان في أعلى السوق. والعادة ولا سيما قديما أن السوق يكون صغيرا، فمن ورد إلى السوق فإنه يسهل أن يرى، هذا المعتاد. يعني السوق إذا كان بمسافة الأسواق القديمة، وهي موجودة، يعني بعض الأسواق لا تزال، إذا نظرت إلى السوق وإذا بك تنظر أطرافه جميعا، تنظر من يدخل، تنظر من يخرج، فإذا دخلوا السوق يسهل أن يروا، فيتجه لهم الناس ويشترون منهم، لا بأس بهذا ما داموا قد دخلوا السوق. وقال صلى الله عليه وسلم: حتى يهبط بها إلى السوق، وهؤلاء قد هبطوا بها إلى السوق. نعم.
أحسن الله. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا ذلك عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.
يقول رحمه الله باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل. البيع يجب أن يلتزم فيه منهج الشرع وأحكامه، ومن ضمن ذلك أن تكون الشروط التي تشترط في البيع شروطا سليمة، وأن لا يشترط في البيع شروط باطلة. وهذه الشروط سواء في البيع أو في غيره من العقود تارة تبطل أصل العقد، وتارة يبقى العقد سليما ويبطل الشرط فلا يحقق لمن اشترطه لأنه خالف به الكتاب والسنة. وهذه قاعدة كبيرة في الشرع، أي شرط خالف به صاحبه الشرع فإنه مردود، حتى وإن قال أنا اشترطته وأنا كتبته وأشهدت، مهما فعلت أنت لا تقضي على الشرع، الشرع هو الذي يقضي عليك ويحكم عليك ولا تقضي أنت على الشرع، والواجب عليك أن تتوب من هذا الشرط الباطل. وليس لأحد أن يشترط هذا ويكتبه ويتظاهر به، لأن هذا على خلاف الشرع وإظهار لمخالفة الشرع، ولكن لو جهل يعلم. أما أن يقول أنا سأشترط هذا الشرط ولا بد أن ينفذ، يقال ينفذ ويخالف به الشرع، بل يرد شرطك وأنت جدير بالعقوبة إذا تعمدت هذا الشرط وإلزام الناس به. وبه نعلم أن الشروط في البيوع إذا كانت مخالفة للشرع فإنها ترد، وإذا كان البيع سليما والعقد ماضيا على هيئة صحيحة يقال يمضي البيع ويبطل الشرط. في حديث بريرة رضي الله عنها أنها كاتبت أهلها على 9 أواقي، كاتبتهم لأنها مملوكة وتريد أن تؤدي إليهم كل عام أوقية ثم تعتق بعد 9 سنين، فقالت عائشة رضي الله عنها لأنها أرادت أن تتقرب لله بعتقها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ستنقدها مرة واحدة ويكون ولاؤك لي، فعلت ذلك. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا، يعني أنهم قالوا نحن سنبيعك على عائشة ولكن الولاء لنا، وهذا شرط باطل لأن الولاء للمعتق ليس الولاء لمن باع، يعني يريدون أن يأخذوا المال ويأخذوا الولاء، هذا لا يصلح في دين الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، وذكرت بريرة لعائشة رضي الله عنهما أنها عرضت ذلك على أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك، أخبرت عائشة رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال لها عليه الصلاة والسلام خذيها، يعني أمضي العقد، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني لن يضر العقد هذا الشرط لأنه سيرد عليهم. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال أما بعد، ما بال رجال، وهذه من طريقته الكريمة صلى الله عليه وسلم، ما قال ما بال آل فلان وفلان، ما كان يحدد عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول ما بال أقوام، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. المعنى ليست في شرع الله، ليست في حكم الله. ثم أعطاها عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة العظيمة: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني كل شرط على خلاف الشرع فإنه يبطل، وإن كان 100 شرط، حتى لو عدد 100 شرط في عقد واحد كلها باطلة يقال شروطك هذه كلها مردودة عليك، حتى لو تكون 100 شرط فإنها ترد، ولا يعلو على الشرع شيء نهائيا. الشرع هو الذي يفرض حكمه في المعاملات وفي العبادات وفي كل شيء. قضاء الله أحق، هذا السبب أن قضاء رب العالمين أحق من قضاء الناس، وشرط الله أوثق سبحانه. وفي دين الله عز وجل إنما الولاء لمن أعتق، فما دام هذا هو دين الله عز وجل وهذا هو شرع الله فهو الذي ينفذ. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترط أهل بريرة هذا الشرط قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها وأعتقتها. سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هل يجوز أن تشترط المرأة أن يكون الطلاق بيدها، يعني في العقد، عقد الزواج، تقول من ضمن الشروط أن يكون الطلاق يعني أمره عندي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال رحمة الله عليه: لا، الطلاق بيد الزوج، وهذا الشرط مخالف لكتاب الله، يعني الطلاق الذي بيده عصمة النكاح هو الزوج. فإذا قالت أريد أن تكون عصمة النكاح عندي، هذا أشك أنه باطل ولا يقبل مثل هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب بيع التمر بالتمر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله تعالى عنهما سمع عمر رضي الله
سمع ابن عمر
عندك عمر يا شيخ
عندك عمر
اي نعم
ابن عمر
سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
عندك بالتنوين هاء ولا هاء؟
لا
هاء. نعم هاء وهاء. نعم نعم. باب بعده.
باب بيع التمر بالتمر. قال حدثنا أبو الوليد.
باب اللي بعده.
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.
بالكرم، بالكرم يعني بالعنب. بالكرم كيلا.
وبيع الزبيب بالكرم 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 كيلا.
نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها.
هذه الأحاديث سيكرر رحمه الله تعالى الحديث أكثر من مرة على أكثر من باب. هناك أصناف ربوية، مجموعة من الأصناف كما في الحديث: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، الشعير بالشعير، الملح بالملح. ربا إلا هاء وهاء. كلمة هاء هذه يعني كلمة تقال عند التبايع، فتمد مثلا يدك إلى من تبيع عليه فتقول هاء، يعني أنك تطلب منه أن يأخذ منك، يعني تستعمل الكلمة عند المناولة، المقصود بها يعني هاء أن يأخذ كل واحد من المتبايعين ما دفعه إليه الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. البر إذا أردت أن تبيع صاع بر بصاع بر فإنك لا تسلم من الربا إلا إذا كان في المجلس نفسه، هذا معنى هاء وهاء، هاء خذ هذا الصاع وهاء استلم الصاع، مباشرة في نفس المجلس، وليس لك أن تؤخر القبض، لا بد أن يكون في المجلس. البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. المتماثلات مثل البر لا بد فيها من يعني الصنف الواحد كالبر لا بد فيه من شرطين، التماثل والقبض في مجلس العقد، صاع بر بصاع بر وفي نفس المجلس. ما تقول سأذهب آتيك بالصاع، تأخذ الصاع من عنده وتذهب به إلى بيتك وتقول سأتيك بالصاع من بيتي، ما يصلح. لا بد في المجلس نفسه، تأتي بالصاع من بيتك ثم تعقد البيعة كذا، تقول خذ هذا الصاع بهذا الصاع. قد مثلا تحب نوعا من البر وهو يحب نوعا آخر، ما في مانع، خذ هذا الصاع بهذا الصاع. فإن كان البر هذا طيبا وجيدا وقيمته أنفس، كأن يكون الصاع منه مثلا ب15 ريالا، والصاع هذا على نوع رديء من البر لا يساوي نصف هذه القيمة، قال لابد من التماثل. فإذا أردت أن تشتري البر الجيد بع الصاع الرديء بالمال بالنقود واشتري بالقيمة هذا البر الجيد. أما البر بالبر فلا بد فيه من التماثل، وهكذا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر، لا بد فيها من التماثل والقبض في مجلس العقد. أما إذا اختلفت الأصناف مثل صاع بر بصاعي تمر لا بأس، قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد يشترط أن يكون في نفس المجلس، فتقول عندي هذان الصاعان من التمر، أنا أريد أن أعطيك هذين الصاعين مقابل صاعك الطيب هذا من البر، لا بأس لاختلاف الصنفين، لكن تستلم في نفس المجلس، تعطيه الصاعين من التمر ويعطيك الصاع من البر. فإذا كان من صنف واحد فلا بد فيه من الشرطين، التماثل والقبض في مجلس العقد. وإذا كان من أكثر من صنف كتمر ببر فشرط واحد وهو القبض في مجلس العقد. حديث بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر الذي في رؤوس النخل تختلفه بالتمر. التمر يكون تمرا إذا هو كنز وصار يمكن أن يؤكل ويدخر في الشتاء ونحوه، فيكون عندك تمر مثلا من العام الماضي، أقبل موسم الخراف الآن، هل لك أن تبيع صاع تمر من تمر العام بصاع من هذا الرطب؟ ما يصلح، وذلك أنك تقع في المزابنة. ما المزابنة؟ بيع الثمر بالتمر. ما السبب؟ لأنه لا يمكن أن يتحقق التماثل، لا يمكن أن يتحقق التماثل. التمر كما تعلم متراص وكميته تكون كبيرة إذا وضعتها في الصاع، أما الذي تختلفه جنيا رطبا هذا لا يمكن أن يكون مماثلا، وإنما كل واحدة من هذه الرطب تكون لها استدارتها ولها حجمها، فلا يكون هذا الصاع بمثل هذا الصاع. وهكذا بيع الزبيب بالكرم وهو العنب، العنب النضيج هذا، إذا أنت وضعت صاع عنب تعرف أن الكمية ستكون محدودة. الزبيب هو عنب مجفف فيصغر جدا حتى يكون كمية الزبيب أكثر بكثير من كمية العنب، فهذان من صنف واحد، هل يصح أن تبيع الزبيب بالعنب؟ ما يصلح، لأن لا يكون في تماثل في هذه الحالة، قد يكون عدد الزبيب في هذا الصاع أضعاف عدد العنب، فلا يكون هذا، وهذه هي المزابنة. وذكر مثالها أن يبيع الثمرة بكيل، إن زاد علي وإن نقص فعلي. نعم، والعراية يأتي لها كلام إن شاء الله. نعم.
باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر رضي الله تعالى عنه يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء.
إلا هاء وهاء. نعم، في هذا الحديث أن طلحة رضي الله عنه لما التمس مالك الصرف، الصرف يصرف مثلا 10 دنانير 10 دراهم بدينار، فقد يحتاج الإنسان دنانير ذهبية وتارة يحتاج دراهم فضية. الدينار تقدم أنه من الذهب والدرهم من الفضة. التمس صرفا مالك بن أوس، يعني كان يطلب يقول من يعني عنده صرف، أقبل يقول: من يصطرف الدراهم؟ من يصطرف الدراهم؟ يسأل. فقال طلحة رضي الله عنه دعاه، أراد أن يقع التصارف بينهم. وتعرف أنه يختلف، بعض الأحيان مثلا يكون الدينار 10 دراهم وتارة يرتفع فيكون الدينار 12 درهما، ليس بالضرورة أن يكون ثابت المقدار، يتفاوت. فتراوضنا يعني في كم يساوي كم يصرف له من الدراهم مقابل الذهب. تراوضنا أي أنهما تجاريا في الحديث في الكلام في قدر العوض الذي سيكون بالصرف. أخذ طلحة رضي الله عنه الذهب يقلبه في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، يعني أن الدراهم ليست عنده، قال: لكن حتى يأتي خازني من الغابة، والخازن هو الذي عنده الدراهم. فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، يعني ما يصلح أن ينفض المجلس وأنت ما أخذ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق، والورق هو الفضة، الورق بكسر الراء هو الفضة وليس الورق، وإن كان فيه لغة فيه بالفتح لكن المشهور الورق بكسر الراء. الذهب بالورق يعني بالفضة ربا إلا هاء وهاء، تعطي مثلا 10 دراهم ويعطيك دينارا فضة في نفس المجلس. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: العمل الموجودة للنقود هذه التي نتعامل معها نتعامل بها منزلة منزلة الذهب والفضة في المفاضلة وفي النسيئة والنقد. ولهذا قلنا إنك لو اشتريت مثلا من صاحب الذهب خاتم ذهب لإحدى نسائك فإنه لا بد أن يكون المبلغ معك كاملا. فإذا كان هذا خاتم الذهب مثلا هذا 500 ريال فلا تعطيه 400 وتقول باقي سآتي به، لأن لا بد من هاء وهاء، لأن العمل هذه قلنا النقود هذه تقوم مقام الذهب والفضة. فأنت الآن التقابض بينك وبينه على هذا الأساس، لأن هذه العمل الورقية ليست ورقة هكذا ما لها معنى، وإنما ورقة مدعومة، فلا بد أن يكون التقابض في نفس المحل. فإذا لم يكن معك 100 ريال تقول: أبقي عندك الخاتم هذا حتى آتي بتمام 500 وأعطيك إياها، ولو قال أنت مأمون خذها وأتي من الغد ما يصلح. لا بد أن يكون البيع في مجلس العقد، وهكذا التصارف إذا أردت أن تصرف. كان في مسألة يعني كثر الكلام فيها، وهي مسألة النقود الورقية ويقابلها هذه النقود المعدنية. فمثلا فيه ريال من المعدن وفيه ريال من الورق، هذا هل يقال إنهما مختلفان باعتبار هذا من المعدن بأنهما صنفان، هذا من المعدن وهذا من الورق؟ من أهل العلم من قال ذلك من المتأخرين، قال هذا صنف وهذا صنف. فلو أنك مثلا صرفت 10 ريالات ورقية بما يقابل 9 ريالات من هذه المعدنية، هل يصلح؟ الذي يظهر الله أعلم منها لا يصلح. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول أحوط أن يترك، وذلك أن الواقع أن هذه جميعا تسمى بالريال، هي عملة، عملة بلد واحد، ليست مثلا مثل الجنيه المصري مع الريال السعودي، هذا واضح الفرق. لكن هذا ريال سعودي صنع على هيئة ورق، وهذا صنع على هيئة معدن، ما اسم هذا ريال وما اسم هذا ريال، عملة واحدة. هذا الذي يظهر، الذي يظهر ما يصلح فيه التفاضل، يعني ما هو بهذا صنف وهذا صنف، بحيث مثلا لو أردت أن تشتري مثل الجنيهات المصرية، كما لو أراد أحد أن يذهب إلى مصر قال أنا سأشتري جنيهات مصرية، يتفاوت سعرها، لن تكون مثل الريال السعودي. العمل عموما تارة تكون هذه أرفع وهذه أخفض، وهذا اليوم هذا سعرها وهذا غدا هذا سعرها، فيشتريها بسعر يومها ما فيه إشكال، فتتفاوت. قد يكون مثلا الريال السعودي يقابل 3 أو 4 أو 5 من الجنيهات، يتفاوت بحسب ارتفاع العمل وانخفاضها، ما في بأس، لأن هذا صنف وهذا صنف. أما ريال صنع بشكل ورقي وريال صنع بشكل معدني، ما اسمه؟ الجميع يقول هذا ريال سعودي، الذي يظهر ما يصلح فيه، ما يصلح فيه التفاضل، والعلم عند الله سبحانه. نعم،
أحسن الله إليك. باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا إسماعيل ابن علية قال حدثني يحيى ابن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
نعم، كما تقدم، لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، لأنها صنف واحد، فلا يباع الذهب إلا متساويا مع الذهب الآخر. فلو أردت مثلا أن تبيع ذهبا عندك قديم، يعني مجموعة من حلي النساء تساوي مثلا 5000، وتريد أن تشتري ذهبا جديدا، فإنه لا بد أن يكون الوزن واحدا. فإذا قال صاحب المحل كيف تريدني أن أبيعك الذهب الجديد بالذهب الذي استعمل هذا عندك، أنت الآن تريد البيع، تريد بيعه واشتراء جديد، قال ما يصلح إلا متماثلا، فبيع الذهب القديم بنقود واستلمها، فإذا صارت النقود في يدك فاشتري الذهب لاحقا. أما أن يكون مثلا وزن هذه يعادل 200 غرام من القديم، يقول سأعطيك ذهبا من الجديد يعادل 190، ما يجوز، هذا صنف وهذا نفس الصنف، لا بد فيه من التماثل. فإذا قال أنا أتضرر، قال ما تلزم أنت بالبيعة، مره فليبع عليك أو على غيرك، يبيع الذهب القديم، فإذا صارت النقود في يده هذا يستأنف صفقة جديدة، أما في نفس الصفقة الواحدة فلا بد من التماثل. قال عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئت، لأن من المعلوم أن هذا صنف وهذا صنف، وأيضا يتفاوت سعره بين فترة وأخرى، تعرف الآن الذهب تارة يرتفع وتارة ينخفض، فما في مانع تأتي بسعر يومه وتشتري الذهب بفضة، تشتري فضة بذهب، ما في هذا أي إشكال، لكن بسعر يومه. قلنا أكثر من مرة أن لا بد أن يكون البيع في نفس المجلس، وإلا التفاضل مؤكد أنه سيكون في فرق بين الذهب وبين الفضة، يعني الجرام من الذهب لا يمكن أن يكون مثل جرام من الفضة، هذا أمر مؤكد، لكن هذا صنف وهذا صنف لا بد فيه من التفاوت، سيتفاوتان قطعا، لكن يكون البيع في نفس المجلس. نعم، أحسن
الله. باب بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبيد الله ابن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز.
نعم، هذا الحديث يعني أن الذهب بالذهب كما تقدم يباع مثلا بمثل. ابن عمر رضي الله عنه ما أتى واستثبت من أبي سعيد، يقول: ماذا الذي تحدث؟ فأخبره في بعض الروايات أنه قال، يعني أشار إلى سمعه وبصره أنه قد وعاه عن النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثل بمثل، باللفظ الآخر مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. لا بد أن يكون فيه تماثل بين الذهب، لأنه كما قلنا صنف واحد، وهكذا الفضة لا بد فيها من التماثل. في الحديث اللفظ الآخر: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف، أي لا تفضل بعضها على بعض. ويدخل في قوله الذهب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، جميع أصناف الذهب، لأن الذهب ليس صنفا واحدا، منه ما هو تبر حديث الاستخراج، ومنه ما قد صيغ وضرب، ومنه ما يكون فيه نقوش، ومنه جيد، ومنه رديء، ومنه ما هو صحيح، ومنه ما هو مكسر، منه ما هو حلي، يعني من حلي النساء تتحلى به. كل هذا لا بد فيه من التماثل، لا بد فيه. ما تقول مثلا هذا تعب فيه وصيغ، وأنت الآن تأتيني بتبر استخرجته الآن من الأرض، هذا التبر يحتاج إلى أن ينظف وأن يزين، يحتاج إلى أن يصاغ وينقش. أنا أعطيك الآن الذهب جاهزا، فأعطني من هذا 100 جرام من هذا التبر مقابل 70 مما صيغ، ما يجوز، لا يحل بجميع صور الذهب والفضة كذلك، سواء كان استخراجه فيه تراب حديث، أو كان قد عمل وصيغ وتعب فيه، أيا كانت الصورة لا يصح هذا بتاتا. فإذا قال فيه تفاوت، نقول فيه تفاوت، بيع هذا بيعا مستقلا، واشتري بالنقود ما صيغ وعمل. أما أن تبيع فقال عليه الصلاة والسلام هذا بهذا فلا يصح التماثل. قال: ولا تشفوا، أي تفضلوا بعضها على بعض. وهكذا: لا تبيعوا منها غائبا بناجز، يعني لا تبيع المؤجل بالحال، لا بد فيه من التماثل كما تقدم، وأن يكون البيع في نفس العقد، إلا إذا تفاوتت الأصناف فإنه يباع هذا بهذا مع التفاوت، بشرط أن يكون في نفس المجلس. والله تعالى أعلم. نعم.